the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the General Authority.
والذي اختير متحدثوه من الرئاسات العامة والسلطات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من قبل جوقة المرمون الهيكلية. الأعضاء من كافة أنحاء العالم حضروا إلى هذا المؤتمر ليتسلموا النصيحة والإرشاد من رؤساء الكنيسة. بونيفيل أشرفت على هذا البث. أي إعادة إنتاج أو تسجيل أو نسخ لهذا المؤتمر من دون الحصول على موافقة خطية يعد ممنوع.
ديدر
اف اوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيفتتح هذه الجلسة.
الأخوة والأخوات، نرحب بكم للجلسة الأولى من المؤتمر العام السنوي 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نبعث بتحياتنا الحارة إلى الأعضاء والأصدقاء في كل مكان، ولكل من يتابعون أحداث هذا المؤتمر في كافة بقاع الأرض. الرئيس توماس أسمونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أنا أن أفتتح هذه الجلسة. نود أيضا أن نشير إلى وجود الأعضاء العاملين في السلطات العامة والرئاسات المساعدة معنا في هذا المؤتمر. الموسيقى لهذه الجلسة سوف تقدمها لكم جوقة الهيكل المرمونية بقيادة كاك ويلبرغ وبمصاحبة عازف الأورغن ريتشارد إليوت. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء الترنيمة ما أمتع العمل، والآن سوف يمتعوننا بغناء الترنيمة اقبلوا يا أبناء الرب. الصلاة الافتتاحية سيقدمها لنا الشيخ يوشي هيكو كيكوشي من السبعين.
Holy
أبونا السماوي الحبيب المقدس، نحن نعبر عن محبتنا لك، نحن نحبك، نحن نحب ابنك القدوس يسوع المسيح، نحن نعبر عن امتناننا للرئيس توماس إسمونسون على حياته. فلتباركه يا رب ولتؤيده في أثناء جلسات المؤتمر العام وفي سنوات كثيرة ومدى الحياة. نطلب من أن تحل علينا روحك القدس طوال هذه الجلسات من المؤتمر العام، وأطلب منك بأن تساعدنا لأن نستمع إلى كلمات الأنبياء والرسل وغيرهم من المتحدثين، وأطلب منك بأن تساعدنا في الاستمرار في محاولة التطهر والمحافظة على وصاياك، ونطلب منك أن تجعل روحك القدس تحل علينا في هذه الجلسة من المؤتمر العام باسم يسوع المسيح، آمين.
الأخوة والأخوات، يسرنا الآن الاستماع إلى نبينا الحبيب الرئيس توماس أسمنسون. عقب انتهاء تعليقاته ستغني الجوكة ترنيمة الشمس مشعة في داخلي اليوم. عقب الغناء سنستمع من الرئيس بويد باكر رئيس رابطة الرسل الاثنى عشر، وستتبعه الأخت جولي بيك الرئيسة العامة لجمعية الإعانة. عقب انتهاء خطبتها سنستمع من الأسقف كيث بي ماكلين من الأسقفية المترأسة. إنه لأمر رائع أن نلتقي بكم مرة أخرى يا أخوتي وأخواتي. هذا المؤتمر يدل على أنه قد مضى على تأسيس الكنيسة 180 عاما. نحن ممتنون جدا إلى النبي جوزيف سميث الذي سعى لأجل تسلم الحقيقة وحصل عليها، والذي وبتوجيه من الرب استعاد الإنجيل ونظم الكنيسة. لقد نمت الكنيسة وتوسعت منذ أن تأسست في عام 1830، وهي لا زالت إلى الآن تغير حياة الكثيرين من الناس في كافة أنحاء العالم، وبفضل المبشرين الذين يبذلون جهودهم للعثور على من يبحثون عن الحقيقة. مرة أخرى نجدد طلبنا من أعضاء الكنيسة بأن يساعدوا المهتدين أو من يبذلوا جهودهم للرجوع إلى الكنيسة ويشعروهم بالأمان. شكرا لكم يا إخوتي وأخواتي على إيمانكم وتكرسكم لإنجيل يسوع المسيح. شكرا على كل الجهود التي تبذلونها في أفرعكم وأجنحتكم وأوتادكم ومقاطعاتكم. أنتم تخدمون بإخلاص وتنجزون الكثير من الأمور الجيدة. ليبارككم الرب في سعيكم لأن تصبحوا مثله وتحفظوا وصاياه. منذ لقاءنا الماضي التزمت الكنيسة بتوفير المساعدات الإنسانية في بلدان مختلفة من العالم. في خلال الثلاثة أشهر الماضية أرسلت الكنيسة الكثير من المساعدات الإنسانية إلى بولينيزيا، منغوليا، بوليفيا، البيرو، أريزونا، المكسيك، البرتغال وأوغندا. حاليا قمنا بمساعدة هايتي وتشيلي عقب الزلزال والتسونامي والكوارث الأرضية التي حلت بها. أود أن أعبر عن محبتنا لكافة أعضاء الكنيسة ممن عانوا من هذه الكوارث. نحن نعبر عن امتناننا لكم وعلى استعدادكم للمساهمة في تقديم مثل تلك المساعدات الإنسانية وعلى وقتكم وخبرتكم. لقد مضى على تأسيس برنامج المساعدات الإنسانية في الكنيسة 25 عاما. لا يمكن عد وإحصاء من انتفعوا من هذا البرنامج. الكنيسة مستمرة في النمو والتقدم إلى الأمام. بناء الهياكل وانتشارها هو دليل على ذلك. لقد أعلننا حاليا نيتنا لبناء هيكل في مدينة بيسون يوتا. وقد أعلننا عن تحديث الهيكل الواقع في أوغدن يوتا. في خلال 3 أشهر القادمة سوف نقوم بتكريس هياكل جديدة في فانكوفر بريتش كولومبيا وفي وادي جيلا أريزونا وفي مدينة سيبو في الفلبين. في نهاية هذا العام سوف يتم تكريس أو إعادة تكريس هياكل أخرى. سوف نستمر في بناء الهياكل بينما يستمر عدد الأعضاء في التزايد. في كل عام ملايين من المراسيم تؤدى في الهياكل لأجل أحبائنا ممن فارقوا الحياة. لنكن مؤمنين في تأدية مثل تلك المراسيم لمن لا يستطيعون تأديتها بأنفسهم. معظمكم على علم بأن زوجتي وبعد المؤتمر الذي انعقد في شهر أكتوبر قد وقعت وكسرت العظام في أكتافها وركبتيها. بعد أن أجرت عمليتان ناجحتان تمكنت من العودة إلى المنزل لأنها الآن على ما يرام. لقد تمكنت من أن تحضر اجتماع الشابات يوم السبت الماضي وهي عازمة على حضور جلسة واحدة أو جلستين من اجتماع المؤتمر العام. هي تعبر عن امتناننا لأبينا السماوي ولكم على صلواتكم وعلى تمنياتكم وهي معنا اليوم. لقد حضرنا اسمها الأخير جونسون واسمي أنا مونسون وهي قوية.
Brought the entire family into the church. When I first called on Francis,
عندما قمت بدعوة فرانسيس، قالت أبي ذهبت وأحضرت بعض الصور وقالت،
Elias Monson. He's my grandfather's brother.
قالت أن إلياس مانسون هو جدي. ودمعت عيناها وقالت إنه كان من المبشرين الذين كانوا من المبشرين الأوائل. وبعد ذلك قبلني على الخد من أول يوم. وبعدها أمه أيضا قبلتني في الخد الثاني. وعزيزتي فرانسيس قالت أنا فرانس سوف تقول لي عن ذلك لماذا تحدثت عن ذلك اليوم. إنها بنت عظيمة. أنا متأكد أنها تقول من فضلك لا تتكلم أكثر. عندما كنا طلاب جديدين في جامعة يوتا كنا محبين لبعضنا البعض وعرفنا أن احنا أننا لابد أن نذهب. قالت له أنك تبدو أجمل من أجمل ببدلة بلباس النافي لباس البحرية. وإنها ممتنة كثيرا لأبينا السماوي لصلواتكم من أجلها. لقد حضرنا إلى هنا أيها الأخوة والأخوات لكي نتسلم التوجيه والإرشاد. نحن نرحب بالقادمين الجدد إلى الكنيسة. الكثيرين منكم لديهم مشاكل وتحديات كثيرة ومنكم من أصيبوا بخيبات الأمل وفقدوا الكثيرين. نحن نحبكم. خطبنا سوف تتناول الكثير من الموضوعات المتعلقة بالإنجيل والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذين اليومين القادمين. أولئك الرجال والنساء الذين سوف يتحدثون إليكم طلبوا مساعدة الأب السماوي بخصوص تلك الخطب التي سيقدمونها لنا. هذه هي صلاتي، وأطلب من الله أن يملأكم بروحه بيننا تستمتعون وتتعلمون. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح ربنا ومخلصنا، آمين.
مش مشكلة، بس هذه لا تعليمات. أتحدث اليوم إلى العائلات وعلى وجه الأخص الآباء. في منذ سنوات مضت شكلنا عصبة تحت إشراف الرئيس هارولد بيلي. في ذلك الوقت قال الرئيس مونسون: لقد تجمعنا اليوم لنحارب أفظع أنواع الخطيئة والشر المنتشرة. خطة المعركة التي أعلناها لكي نخلص أرواح البشرية ليست من صنعنا، لقد وضعناها عن طريق الإلهام والرؤية اللذان تسلمناهما من الرب. في أثناء تلك السنين تغير الأساس الذي تعمل بموجبه الكنيسة، وتمت إعادة تنظيم المنهاج التدريسي بأكمله، وتمت إعادة النظر في مفهوم كافة العلاقات ما بين المنظمات المختلفة. لقد كانت الأداة التي استخدمناها في خوض تلك المعركة هي قوة الكهنوت. تحدث الرئيس مانسون عن جدعون، وهو بطل من أبطال سفر العهد القديم. لقد اختير جدعون لكي يشرف على 1000 جندي من جيش إسرائيل، لكنه لم يختر إلا 300 جندي. لقد اتبع جدعون طريقة غريبة في اختيار جنوده، فعندما توقف بعض من الرجال بالقرب من النهر ليشربوا انحنى معظمهم، لم يختر هؤلاء. أما الآخرون فقد كانوا يسكبون مياه النهر في أيديهم ولم ينحنوا من باب الحذر، فاختار هؤلاء. نحن نعيش في عالم اليوم مليء بالحروب وأخبار عن الحروب والزلازل التي تحدث في أماكن مختلفة من العالم، وكما تم التنبؤ فإن الأرض في حالة اضطراب. الشيطان منتشر في كل مكان ويسعى لتدمير كل ما هو بار وجيد، وهو لوسيفر نفسه الذي طرد من حضرة الله. وبالرغم من كل ذلك فإننا متفائلين بشأن المستقبل. جيش جدعون قليل العدد تمكن من النجاح في تكملة مهمته، وذلك لأنهم آمنوا فيما عليهم فعله وأدوا واجبهم. افتتح تدبير ملء الأزمنة هذا بظهور الأب والابن إلى الصبي جوزيف سميث. بعدها ظهر موروني لجوزيف وأطلعه على المكان الذي خبأت فيه سجلات كتاب مورمون. لقد حصل جوزيف على القوة والإلهام لكي يترجمها. بينما كان كل من جوزيف وأوليف كاودري يترجمان جزءا من كتاب مورمون، قرأ عن المعمودية، صليا بشأن ما يتوجب عليهما فعله. ظهر الملاك يوحنا المعمدان ومنحهم كهنوت هارون، وهو الذي يحتوي على كافة مفاتيح خدمة الملائكة وعلى إنجيل التوبة وعلى مراسيم المعمودية بالتغطيس لأجل مغفرة الخطايا. كل من بطرس، يعقوب ويوحنا كانوا رسلا مقربين إلى الرب يسوع المسيح. ظهروا بعدها لهما ومنحوا جوزيف سميث الكهنوت المقدس كما أسسه ابن الله. وكما تقول الأسفار المقدسة، لقب هذا الكهنوت بملكي صادق على اسم الكاهن الأعلى العظيم الذي كان إبراهيم يدفع له العشور. بعدها حصلوا على السلطة عن طريق مفاتيح الكهنوت، تمكنوا من امتلاك كافة السلطات السماوية. لقد طلب منهما أن ينشروا الإنجيل في كافة العالم. ليس من السهل أبداً الالتزام بتعاليم إنجيل يسوع المسيح. لم يكن الأمر سهلاً لجوزيف سميث، ولم يكن الأمر سهلاً على الرواد الأوائل للكنيسة. لقد تعرض القديسون الأوائل إلى أقصى أنواع العذاب والاضطهاد التي لم يسبق لها مثيل. لقد وضع على وجود الكهنوت على الأرض أكثر من 180 عاماً. الآن يبلغ عدد أعضاء الكنيسة 14 مليون عضواً. بالرغم من هذا إلا أن عددنا لا يزال ضئيلاً بالمقارنة مع الفئات الأخرى من الناس على الأرض. لكن نحن نعرف هويتنا وسنمضي قدماً في التبشير بالإنجيل. كتاب مورمون يوضح لنا بأننا لن نعتمد في حكمنا على الأرقام، ولكننا سوف نحكم بقوة الكهنوت. كتب النبي نافي: وحدث أني شاهدت كنيسة حمل الله، فإذا نفرها قليل، وتطلعت إلى أعضاء كنيسة الحمل أي قديسي الله، فإذ هم أيضا منتشرون على وجه الأرض، وكان نفوذهم على وجه الأرض ضئيلا جدا. قال الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث بأن عددنا مقارنة مع عدد سكان الأرض ما هو إلا فئة صغيرة، لكننا وكما قال المخلص نشبه الخميرة التي سوف تنتفخ وتملأ العالم برا وصلاحا. في الوقت المناسب سوف نتمكن من التأثير على كافة البشرية. عندها سيعرف الكل حقيقتنا وحقيقة صحة تعاليمنا. قد نفقد الأمل في كثير من الأحيان، ولكنني متأكد من أننا سوف نكسب معركتنا ضد الشيطان. منذ سنوات مضت ألقيت خطبة بعنوان: ما الذي على كل شيخ أن يعرفه عن التعاليم والأسس التي يقوم عليها الكهنوت؟ لاحقا غيرت عنوان خطبتي إلى: ما الذي يجب على كل شيخ وأخت أن يعرفوه؟ لقد شملت الأخوات لأنني أعتقد بأنه من الضروري أن تفهم الأخوات واجبات الأخوة، لأننا إن لم نحيط الأخوات علما بواجبات الكهنوت فإننا سنخسر المعركة ولن نتطور، وسيفقد الكهنوت قوته وسلطته العظيمة إذا أهملنا الأخوات. الكهنوت هو السلطة والقوة التي منح الله للرجال على الأرض لكي يعملوا باسمه. عندما تتم ممارسة تلك السلطة على نحو ملائم، فإن حملة الكهنوت يتصرفون كما لم أنهم كانوا في حضرة الرب. لقد أدينا مهمتنا على أكمل وجه عندما قسمنا واجبات الكهنوت وزعناها على الإخوة. مهام الكهنوت تزايدت، الأمر الذي دفعني لأن أفكر بقوة الكهنوت ذاتها. لن يسترجع الكهنوت قوته إلا إذا طبقناه على نحو ملائم في داخل العائلات. صرح الرئيس هارولد بيلي: من الواضح لدي بأن الكنيسة تصب كل اهتمامها على مساعدة العائلة في تأدية مهامها المقدسة، ليس فقط لأنها منظمة من قبل الأب السماوي، بل لأنها تحمي شبابنا في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وتساعدهم على أن يطوروا حياتهم ومنازلهم. بالرغم من أهمية كافة البرامج التي تقدمها الكنيسة، إلا أن مهمتها لا يجب أن تطغى على مهمة العائلة. قال الرئيس جوزيف إف سميث عن أهمية توافر الكهنوت في العائلة: السلطة في المنزل دائما في يد الأب، وهو المرجع الأساسي للأسرة في كافة الأمور العائلية. مثال على ذلك، في كثير من الأحيان تدعو الأسرة شيوخ الكنيسة لكي يقدموا المساعدة للأسرة ولكي يمنحوهم البركات الكهنوتية. قد يكون من بين هؤلاء الشيوخ رجالاً من رئاسة الوتد، رسلاً، أو حتى أعضاء من الرئاسة الأولى في الكنيسة. يجب على الأب أن لا يقف بعيداً ويسمح للشيوخ بأن يقوموا بتأدية طقوس تلك البركة المهمة. يجب على الأب أن يشارك في تلك المراسيم ويكون متواجداً، لأن هذه هي مهمته أن يترأس. يجب أن يقوم هو باختيار من سيمسح الرأس بالزيت ومن سيؤدي الصلاة. لا يجب أن يتخلى الأب عن مسؤولياته الكهنوتية بسبب تواجد رجال يتمتعون بسلطات رفيعة في الكنيسة. إذا لم يكن الأب متواجدا في المنزل، يجب على الأم أن تطلب من الشيوخ بأن يترأسوا عند تأدية هذه المراسيم. الأب يترأس الأسرة على مائدة الطعام عند الصلاة ويقدم التوجيه والإرشاد بخصوص المسائل المتعلقة بعائلته. في أثناء حرب فيتنام عقدنا سلسلة من الاجتماعات الخاصة مع الكثيرين من أعضاء الكنيسة الذين تمت دعوتهم لتأدية الخدمة العسكرية. بعد انتهاء الاجتماع في شيكاغو كنت أقف إلى جانب الرئيس هارولد بيلي عندما قال له الشاب يافع بأنه في زيارة قصيرة لعائلته وبعدها سوف يتم إرساله إلى فيتنام. طلب الشاب من الرئيس لي أن يعطيه بركة كهنوتية. لقد فوجئت عندما قال الرئيس لي: يجب على والدك أن يمنحك تلك البركة. قال الصبي بخيبة أمل: أبي لا يعرف كيف يقدم لي تلك البركة. أجاب الرئيس لي: اذهب إلى المنزل يا بني وقل لوالدك بأنك ستذهب إلى الحرب وتريد أن تتسلم بركة كهنوتية قبل ذهابك إلى ساحة المعركة. إذا لم يكن يعرف كيف، قل له بأنك سوف تجلس على الكرسي وهو سيقف خلفك ويضع يديه على رأسك، وبعدها سيقول باسم الأب كل ما يشتهي. ذهب الصبي إلى منزله وهو يشعر بالأسى. قابلته مرة أخرى بعد عامين، لا أتذكر أين. لقد ذكرني بهذه التجربة وقال: لقد فعلت ما أمرت به. لقد شرحت لوالدي بأن علي الجلوس على كرسي وبأن عليه أن يضع يديه على رأسي. لقد ملأتنا قوة الكهنوت بالبهجة. كانت تلك البركة درع الحماية الذي وقاني في أثناء الشهور التي قضيناها في ساحة المعركة. مرة أخرى زرت بلدة بعيدا بعد المؤتمر، قمنا برسم وتكريس بعض القادة. عندما انتهينا قال رئيس الوتد: هل يمكننا رسم هذا الشاب لكي يصير شيخا قبل توجهه إلى حقل التبشير؟ الجواب كان طبعا نعم. عندما تقدم الشاب نحونا طلب منا أن يحضر المراسيم ثلاثة أخوة معه. لقد لاحظت في الخلف شخصا يشبه الابن تماما، فسألت: هل هذا والد هذا الشاب؟ قال الشاب: نعم. قلت للشاب: والدك سيؤدي مراسيم الرسم، لكنه احتج. لكنني طلبت من أخ آخر أن يرسمني وقلت: يا أيها الشاب، والدك سوف يرسمك وسوف تشكر الرب دائما لأنك حظيت على هذا الشرف. بعدها تقدم الأب إلى الأمام: الحمد لله لأنه أصبح شيخا. كان سيصبح شيخا على أي حال من الأحوال. في الجيش يحظى الجندي على مرتبة أعلى وتتم ترقيته في حال وجود منصب شاغر. في كثير من الأحيان تحدث مثل تلك الأمور في الكنيسة. لم يعرف الأب كيف يرسم ابنه لهذا المنصب. وضعت يدي حوله وعلمته كيف يؤدي هذا المرسوم. عندما انتهينا أصبح الشاب شيخا. بعدها حصل شيء رائع. الأب والابن تعانقا. لقد بدا وكأنهما لم يفعلا ذلك منذ زمن بعيد. قال الأب والدموع تترقرق من عينيه: أنا لم أرسم أي ولد من أولادي الآخرين. فكروا بما كان سيحدث لو أن شخصا آخر قام بتأدية ذلك المرسوم حتى وإن كان واحد من الرسل. ولأن الكهنوت موجود في كافة أنحاء العالم، فإني أناشد كل شيخ وكاهن أعلى وكل حامل الكهنوت بأن يكونوا مثل جيش جدعون 300، والذين على الرغم من قلة عددهم إلا أنهم شكلوا قوة كبيرة تصدت للشر. يجب أن نوقف في نفس كل حامل الكهنوت وكل كاهن أعلى وفي داخل رابطة ومجموعة وعند كل أب الرغبة في أن يستخدموا قوة الكهنوت العظيمة. قال الرب بأن الأمور الضعيفة ستتغلب على قوى الشر في العالم. قال النبي نافي: وكان أني أنا نافي رأيت سطوة حمل الله تحل على قديسي كنيسة الحمل وعلى قوم العهد، قوم الرب المنتشرين على وجه الأرض كلها، فسلحوا بالبر وبقدرة الله وأحيطوا بمجد عظيم. نحن نحتاج لكل واحد لمساعدة الجميع، المتعبين أو الكسولين، وحتى من تسكن فيهم مشاعر الذنب يجب أن يعودوا إلى الحق ويستعدوا للتوبة ونيل المغفرة. العديد من إخوتنا من حملة الكهنوت لا يعيشون باستحقاق يؤهلهم لممارسة كهنوتهم. يجب أن نمضي قدما وكلنا ثقة في قوة الكهنوت. إن السلطة الكهنوت هي مصدر للقوة والتشجيع. هذه القوة تمكننا من التعرف على هويتنا وعلى الأمور التي يجب أن نفعلها. قال الرب: أنا ملتزم بوعدي لكم عندما تفعلون ما أقوله لكم، ولكن عندما لا تفعلون ما أقول لكم فلا وعد لكم. يجب أن تتم مراقبة والاعتناء بالمنازل التي لا يتوافر فيها الكهنوت من قبل أعضاء رابطة الكهنوت، لأن كل منزل في الكنيسة يحتاج إلى بركات الكهنوت. منذ سنوات مضت اجتمع أفراد أحد العائلات حول سرير امرأة دنماركية كانت تحتضر. كان ابنها الضال والذي سكن معها في نفس المنزل لسنوات طويلة من بين الحاضرين ناشدها قائلا والدموع تترقرق من عينيها: ماما يجب أن تعيشي، ماما لا يمكنك أن تموتي، لن أدعك ترحلين عني. نظرت الأم المريضة إلى ابنها قالت: أين هي قوتك؟ قال: أين هي قوتك؟ قال الرسول بولس: لقد بنينا على أساس متين، أساسه قوامه الرسل الأنبياء ويسوع المسيح نفسه، والذي هو حجر الأساس الذي فيه يتناسق البناء كله فيرتفع ليصير هيكلا مقدسا في الرب. وفيه أيضا أنتم قد بنيتم معا فصرتم مسكنا لله بوجود الروح. عمل الرب سوف ينتشر ويتضاعف، ومن دون شك نحن نحتاج لأن نوحد قوانا وطاقاتنا لننتصر في المعركة. سلطة الكهنوت متوافرة لدينا، إنها مسؤوليتنا أن نضع هذه القوة موضع التنفيذ. الحصول على سلطة الكهنوت يأتي عن طريق طاعة واحترام العهود وتسخير تلك القوة والسلطة في تأدية أعمال البر والصلاح. يجب أن نستخدمها في فعل أعمال الخير. الآن يا أيها الآباء، أود أن أذكركم بطبيعة دعوتكم المقدسة. أنتم تملكون سلطة الكهنوت من الرب لكي تحموا بها بيوتكم. سيأتي الوقت الذي سوف تستخدمون فيه هذه السلطة لكي تحموا عائلتكم من الخصم وألاعيبه. سوف تتسلمون التوجيه من الرب حول كيفية استخدام هذه القوة بواسطة الروح القدس. قد يعمل الشيطان جاهدا على إعاقة سير اجتماعاتنا، لكننا لا نكترث لمحاولاته ونجتمع على أي حال وكما يحلو لنا ومن دون أن نتعرض للإزعاج، لكن هو وأتباعه يصرون على مهاجمة منازلنا وعائلاتنا. أساس نشاطات الكنيسة والهدف منها هو بعث السعادة في المنزل وحماية الأزواج والزوجات وإبهاج الأبناء وحمايتهم من الخصم. وللحصول على تلك الحماية يجب على العائلات أن تتمسك بتعاليم الإنجيل وقوانينه والتسلح بسلطة الكهنوت. كل قانون، كل أساس عهد مرسوم، وكل اجتماع قربان، وكل مرسوم من مراسيم الختم وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الكنيسة إلى أعضائها، تهدف إلى وصول الأفراد إلى مرحلة الكمال و في العائلة، لأن الرب قال: هذا هو عملي ومجدي، أن أجلب الخلاص والحياة الأبدية إلى أبنائي. وهذا بالفعل ما سوف يحدث. أنا أشهد بقوة الكهنوت التي منحت إلى أعضاء الكنيسة لكي تحمينا وترشدنا، ولذلك نحن ليس لدينا خوف من المستقبل، لدينا إيمان بأن نمضي قدما واثقين بأن الرب سيساعدنا ويحمي عائلاتنا. هذه هي شهادتي الشخصية باسم يسوع المسيح، آمين. في ذلك العام الذي مضى قابلت الآلاف من قديسات الأيام الأخيرة في العديد من البلدان. إن لديهن مشاكل عائلية، أزمات اقتصادية، كوارث، حوادث، مشاكل مرضية، مشاكل مالية، وتحيط بهن الكثير من المشتتات. ليس لديهن الوقت الكافي ليستمتعن بالسلام والبهجة. الكل معرض لمواجهة تلك التحديات بغض النظر عن وضعه المادي ومظهره الخارجي. الأسئلة التي تطرحها الأخوات هامة وملهمة. أسئلتهن تعبر عن قلقهن بشأن المستقبل، شعورهن بالأسى والخوف من المجهول وما هو غير متوقع، ويشعرن بالحيرة فيما يتعلق باستحقاقهن الذاتي. إنهن يعبرن أيضا عن رغبتهن العارمة في فعل الصواب. لقد نمت في داخلي شهادة عظيمة بشأن مدى أهمية وقيمة بنات الله. الكثير من الأمور يتوقف عليهن. عند زيارتي للأخوات شعرت بأنهن بحاجة كبيرة إلى زيادة إيمانهن وبرهن الشخصي. الآن هو الوقت الملازم فيه تقديم المساعدة للآخرين أكثر من أي وقت مضى. كيف يمكن للآخرين أن يزيدوا من إيمان بعضهم البعض ويقووا العائلات ويقدموا المساعدات؟ كيف يمكن للمرأة في زمننا هذا أن تحصل على إجابات على أسئلتها الخاصة وتواجه كل التحديات والصعوبات بقوة؟ المرأة الصالحة تعرف بأن ليس لديها لا الوقت ولا القدرة الكافية على الاعتناء بمطالب كافة الناس الذين ترغب وتتوق إلى الاعتناء بهم. الحياة لمعظم النساء مليئة بالمشاغل، ويتوجب على معظم النساء أن يقمن بتأدية الملايين من الأعمال في كل يوم. المرأة الصالحة هي التي تقاوم الرسائل المضللة التي تصل إليها من مصادر مختلفة وتوحي لها بأن عليها أن تتخلى عن مسؤولياتها وبأنها تستحق أن تهنأ بعيش مستقل ومريح. لكن باعتمادها على الإلهام الإلهي يمكن أن تنظم شؤون حياتها وتحظى بعيشة هانئة. القدرة والتأهل لتسلم الإلهام الإلهي والعمل بموجب ما يمليه علينا هو من أكثر المهارات أهمية في هذه الحياة. التأهل لتسلم روح الرب يبدأ أولاً بالإعراب عن تلك الرغبة وإبداء الاستحقاق لتسلم هذه الروح. حفظ الوصايا، التوبة، تجديد العهود التي برمناها عند معموديتنا، كلها أمور تقود لأن نحظى على رفقة روح الرب معنا. إبرام العهود في الهيكل تضفي على حياة المرأة قوة روحية هائلة. يمكن العثور على الكثير من الإجابات على أسئلتنا الصعبة بقراءة الأسفار المقدسة، لأن الأسفار المقدسة تساعدنا في تسلم الرؤية. المعلومات التي نتزود بها من الأسفار المقدسة تتراكم على مدى السنين. الآخرين، لذلك فإنه من الضروري أن نخصص وقتا لقراءتها. الصلاة اليومية هي أمر ضروري لكي نتسلم روح الرب. كل من يسعون بجد لأجل الحصول على المساعدة بالصلاة وقراءة الأسفار المقدسة يدونون ما يتسلمونه من إلهام وانطباعات روحية على قطعة من الورق دائما إلى جانبهم. غالبا ما يتم تسلم الرؤية في كل وقت وكل دقيقة عندما نفعل الصواب. إذا تصرفت النساء مثل المسيح فإنهن سيتسلمن قوة وسلامة وسلاما من السماء. يمكنهن من على سبيل المثال يمكن للأمهات أن يشعرن بالروح عند معاملتهن لأبنائهم بحنو، لكن إذا تعاملوا مع أبنائهم بقسوة فإنهم سيفقدوا الروح. تواجدنا في الأماكن الصحيحة في الأوقات المناسبة يؤهلنا لتسلم روح الإرشاد ساعة بساعة. يتطلب منا بذل الجهود للتخلص من المشتتات، لكن وجود الروح يسهل علينا أمر التغلب على المعوقات ويزيد من إيماننا عند مواجهة الصعوبات والأعمال اليومية. الرؤية الشخصية تسهل علينا معرفة ما يتوجب علينا القيام به لكي نزيد من إيماننا وبرنا الشخصي ونقوي العائلات والمنازل ونساعد من يحتاجون للمساعدة. الرؤية الشخصية هي ممول دائم للقوة الروحية ودائما تحوطنا بالمساعدة. لقد أمرنا بأن نضع ثقتنا في تلك الروح التي تقودنا لأن نتصرف بعدالة ونمشي بالتواضع وأن نصدر الأحكام البارة. لقد قيل لنا بأن تلك الروح ستنير عقولنا وتملأ نفوسنا بالبهجة وتساعدنا في معرفة كافة الأمور. نتسلم الرؤية عندما نطلبها نتهيأ لها ونمضي قدما بإيمان مصدقين بأننا سنتسلمها. لقد شكل الرب وبسبب حكمته جمعية الإعانة لتساعد بناته في هذه الأيام الأخيرة. عندما تعمل الكنيسة بطريقة ملهمة فإنها تساهم في رفع معنويات النساء وتبعدهم عن متاعب الحياة وتجعلهم يعشن حياة تهيئهن لتسلم بركات الحياة الأبدية. هذا المجتمع تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، ألا وهو مساعدة الأخوات على تقوية إيمانهن وبرهن الشخصي، تقوية العائلة والمنازل والسعي لتقديم يد العون لمن يحتاجون للمساعدة عن طريق جمعية الإعانة. يمكن للنساء أن يتسلمن الإجابات على أسئلتهن ويباركن بفضل الروح القوية التي تتمتع بها بقية الأخوات. جمعية الإعانة تعلم النساء عن الطبيعة الحقيقية والأبدية لبنات الله. إنها ثقة مقدسة ونور هادي ونظام للرعاية الذي يشرف على تعليم وإلهام النساء ليكن قويات وثابتات. شعارها المحبة لا تفشل أبدا تجسده كافة النساء الصالحات. عندما تتقدم الفتاة وتلتحق بجمعية الإعانة أو عندما تتعمد امرأة في الكنيسة فإنها تصبح جزءا من جمعية الإعانة التي تقويها وتساعدها في التحضير إلى الحياة الأبدية. الالتحاق بجمعية الإعانة يدل على أن المرأة قد أصبحت قادرة على المساهمة في نشاطات الكنيسة في كل مكان وتستمر في المحافظة على تقدمها الشخصي من دون أن تتسلم المديح والثناء. قالت المستشارة الثانية في رئاسة جمعية الإعانة إليزا سنو إلى الأخوات: نريد كنا أن تصبحن سيدات بارات ليس بحسب مفاهيم العالم بل بحسب معايير الله والروح القدس. يمكننا أن نساعد الآخرين ونحثهم على فعل البر، وكذلك يمكننا أن ننقي أنفسنا ونطورها. وسواء أكان عدد من يساهمون في تحقيق هذا العمل العظيم كبير أو قليل فإنهم سوف يحظون على مناصب عالية في ملكوت الله. يجب على النساء أن يتصرفن بالنضج ولا يتصرفنا بطيش. أنا أعلم بأننا نحتاج لسماع كلمات الثناء، ولكن هذا ليس مهما. يكفي أن نعرف بأن الرب وضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة سيساعدنا في تحقيقها إذا أظهرنا البر، وبأن أعظم عمل يمكننا القيام به لأنفسنا ولغيرنا هو تطوير أنفسنا وفعل كل ما هو بار لكي نصبح مؤهلين لتسلم تلك المسؤوليات. انتهاء الاقتباس. النساء الصالحات دائما يعبرن عن رغبتهن في معرفة درجة النجاح التي حققنها. في عالم تبدلت فيه ملامح النجاح، يجب أن نلجأ إلى المصادر الصحيحة لنقيم نجاحنا بالطرق الصحيحة. هناك قائمة بالأمور التي يمكننا أن نلجأ إليها لكي نقيم نجاحها، مثل كتيب بشروا بإنجيلي. عندما نسعى لأن نصبح مثل يسوع ونتحلى بصفاته ونطيع إنجيله، نعلم بأننا نجحنا. عندما نزيد من إيماننا وبرنا الشخصي ونقوي العائلات والمنازل ونسعى لمساعدة الآخرين، عندها نعلم بأننا نجحنا. وقتها عندما نعيش حياة بارة تؤهلنا لتسلم الروح القدس، نعلم بأننا قد نجحنا. عندما نقف في وجه التحديات وخيبات الأمل ونصمد بقوة، نعلم عندها بأننا قد نجحنا، ونتأكد عندها بأن الرب مسرور لأننا نحظى برفقة الروح معنا. السلام والبهجة والأمل هي المعايير الأساسية لتقييم مدى النجاح. الرؤية المدونة في كتاب يوئيل تقر بأنه في الأيام الأخيرة أبناء وبنات الله سيتنبؤون، وبأنه سيغدق روحه على خدامه وبناته. أكد الرئيس سبنسر دبليو كامبل على هذه النبوءة عندما قال: النمو الملحوظ الذي ستشهده الكنيسة في الأيام الأخيرة سوف يحل علينا بفضل الكثير من النساء الصالحات في كافة أنحاء العالم، ممن يتمتعن بقدر كبير من الروحية، وممن سوف يجتذبن عددا كبيرا من الناس إلى الكنيسة. هذا سيحصل بسبب الإيمان والبر الذي ستجسده نساء الكنيسة في حياتهن، وسيتطلع إليهم الآخرون على أنهن متميزات ومختلفات عن غيرهن. القدوة التي ستجسدها النساء في الكنيسة ستساهم في زيادة عدد أعضائها ونموها في الأيام الأخيرة. أشهد لكن بأن إنجيل يسوع المسيح حقيقي. الرب يعتمد على بناته لأن يقمن بتقوية منازل صهيون وبناء ملكوته على الأرض. عندما يسعين لتسلم الرؤى الشخصية، فإن الرب سوف يغدق عليهن روحه في هذه الأيام الأخيرة. باسم يسوع المسيح، آمين.
This is a troubled world.
هذا عالم مليء بالاضطرابات. الخراب والدمار يسود في كل مكان. قد نشعر في كافة الأحيان بأن البشرية مهددة بالخطر. الكوارث الطبيعية منتشرة في كل مكان. متنبئا بأيامنا قال الرب: السماء سوف تهتز وكذلك الأرض، وستسود المصائب بين أبناء البشر، لكني سأحافظ على شعبي وأحميه. نحن نتزود بالراحة في من قراءة هذا الوعد. بالرغم من أن الكوارث قد تبعث الاضطراب في حياتنا المستقرة، إلا أنه ليس من الضروري أن تسبب دمار في حياتنا. يمكن لها أن توقظ أحاسيسنا وتنبهنا إلى واجبنا تجاه الله. في هولندا وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، استخدم أفراد عائلة كاسبر تين بوم منزلهم كمخبأ لمن كانوا مطاردين من قبل النازيين. هذه كانت الطريقة التي بيّنوا فيها كيف يعيشون بحسب تعاليم دينهم المسيحي. خسر 4 أشخاص من العائلة حياتهم لأجل حماية هذا المخبأ. كوري تين بوم وأختها بيتسي قضيتا شهورا مرعبة في المعتقل المشهور باسم رافين بروك. ماتت بيتسي هناك، لكن كوري تمكنت من النجاة. في رافين بروك تعلمت من كوري وبيتسي بأن الله يساعدنا على المغفرة. عقب انتهاء الحرب عومت كوري على أن تنشر هذه الرسالة. في أحد المناسبات تحدثت إلى جماعة من الناس في ألمانيا ممن عانوا من قساوة الحرب وضروتها. كانت رسالتها كالتالي: الله مغفرة. إيمان كوري في تلك الأيام كان هو بركتها. تقدم إليها رجل تعرفت عليه على هويته. لقد كان أحقر الحراس الذين عذبوها في المعتقل. قال لها: لقد ذكرت كلمة رافين بروك أثناء حديثك. لقد كنت أحد الحراس هناك، لكن بعد ذلك أصبحت مسيحيا. قال بأنه قد طلب من الله أن يغفر له ما قام به من أمور شريرة. لقد مد يده وسألها هل تغفرين لي؟ بعدها قالت كوري تين بوم له لقد وقفت لبعض دقائق ويده ممددة نحوي. شعرت بأنه قد وقف أمامي لساعات طويلة بينما كنت أقاوم مشاعر الغضب والامتعاض أحاول من خلالها جاهد بأن أمد يدي إليه. لقد أمرنا الله بأن نغفر لمن يؤذوننا. لقد صليت بصمت قائلة ساعدني يا رب كي أمد يدي وأصافحه. يا الله أنت من تقدر على صب هذه المشاعر علي. وبتلقائية دفعت بيدي نحوه وصافحته. وعندما فعلت ذلك حصل معي شيء عظيم. لقد مشى تيار بارد في جسمي ووصل إلى أيدينا المتصافحة. وبعدها سرى تيار من المحبة والدفء في داخلي دفعني لأن أذرف الدموع. أنا أسامحك يا أخي لقد سرقت ومن كل قلبي. لقد بقيت أيدينا متشابكة لفترة طويلة. يدي ويد حارس المعتقل السابق لم أشعر بمحبة الله إلا عندها. إلى من يعيشون حياة بارة بعيدة عن الشر وإلى من يسعون بجد لأن يحفظوا وصايا الله يمكن للأمور أن تتحسن بالرغم مما قد يعترضكم من محن. لقد بيّن لنا المخلص الطريق من بعد ما عاناه في جيستمني على الصليب وفي القبر قام وانتصر على الموت موفرا القيام للجميع. اليوم أمرنا كما أمر من قبلنا بأن نقبل إليه. لقد قال الرئيس توماس أسمنسون لكي نمشي برأس مرفوع يجب أن نقدم شيئا في الحياة. إذا رغبنا في أن نرجع إلى أبينا السماوي يجب أن نحفظ وصاياه ونجعل حياتنا شبيهة بحياة المسيح. بفعلنا ذلك لن نحظى فقط بالحياة الأبدية بل إننا سوف نترك هذه الحياة ونحن أكثر غنى وأفضل مما كان سيقول إليه حالنا إذا لم نؤدي واجبتنا. الكلمات الملهمة التالية مدونة في الكتاب المقدس لنستمع إلى خاتمة هذه المسألة. خافوا الله وأحفظوا وصاياه لأن هذه هي مسؤولية البشر. ما هي تلك المسؤولية؟ المسؤولية التي أتحدث عنها هي واجبتنا المتوقع منا تأديتها. إنها واجب أخلاقي يفرض على الأفراد والقادة أن يقوموا بتأدية ما هو صواب وحق. المسؤولية لا تتطلب الكمال وإنما تتطلب الالتزام والجد. إنها لا تعني القانون إنها تعني الفضيلة. إنها ليست مقتصرة على ذوي الشأن والسلطة لكنها تقوم على المسؤولية الشخصية والاستقامة والشجاعة. تأدية المهمات وإكمالها هو دليل على الإيمان. قال الرئيس مونسون عنها أنا أحب وأقدر كلمة مسؤولية. بالنسبة لأعضاء الكنيسة فإن مهمتهم تكمن في المحافظة على عهودنا في حياتنا اليومية. ممن نحن مسؤولون وما هو واجبنا؟ أولا مسؤوليتنا تجاه الله أبينا السماوي. هو مؤلف خطة الخلاص. هو خالق السماوات والأرض وخالق آدم وحواء وهو أساس الحقيقة. هو مثال الحب والسبب الذي لأجله خلق الفداء. قال الرئيس جوزيف إف سميث كل ما لدينا هو من الله ونحن لسنا إلا نطفة من طين. الحياة والذكاء والحكمة والعدل والقدرة على اتخاذ القرارات كلها هبات من عند الله أغدقها علينا على أبناء البشر. لقد أمدنا بالقوة الجسدية وكذلك القدرة العقلية. يجب على كل إنسان أن يشعر ومن أعماق قلبه بأنه مدين إلى الله القوي الجبار على كل ما نملكه من صفات شبيهة بصفات الله. يجب أن نكرم الله في عقولنا وقلوبنا وبكل قوتنا. لا يمكننا أن نؤدي واجبنا تجاه الله كاملا من دون أن نؤدي واجبنا تجاه الرب يسوع المسيح. إنه فدينا ومالكنا على الرغم من أنهما شخصيتان. على الرغم من أنهما شخصيتان منفصلتان لكنهما متحدان في الهدف. يجب علينا أن نحترم كلاهما، لأن الأب هو الأساس، وضع الأساس، وعن طريق المسيح اسم المسيح يمكننا أن نؤدي مسؤوليتنا كاملة. عندما يؤدي الرجاء والنساء والأولاد والبنات واجبهم تجاه الله، تجتاحهم الرغبة العارمة في أن يقوموا بواجباتهم تجاه بعضهم البعض، تجاه عائلتهم ولكنيستهم ولبلدهم ولكافة الأمور المودعة إليهم. إنهم ملزمون بأن يزيدوا من مواهبهم وبأن يطيعوا القانون ويكونوا أناسا بارين، يصبحون بعدها متواضعين ومتعاطفين. الاعتدال يتغلب على الإفراط ويحل عليه السلام، عليهم السلام. يصبح المواطنين مخلصون، وتصبحون المجتمعات سباقة لفعل الخير، ويصبح الجيران أصدقاء. إله السموات يسر، لأن الأرض في الأرض سلام، لأن العالم أصبح مكان أفضل. كيف يمكننا أن نعرف ماهية مسؤوليتنا في وسط المحن؟ نحن نصلي إنها الطريقة التي يمكن بها لأي شخص أن يعرف إنه الوسيلة التي تربطنا بالسماء. قال الرسول بطرس: عيون الرب تحمل أبرار، وأذنه تسمع صلواتهم. الصلاة الصادقة والمتقدة تتيح لكل منا تسلم الإرشاد الإلهي الذي نحتاج له بشدة. قال بريغهام يانغ: في كثير من الأحيان يصاب البشر بالخوف والذعر، لكننا نتعلم من خلال تجربتنا بأنه من واجبنا أن نصلي. علم يسوع: يجب أن تصلوا دائما لكي لا تدخلوا في تجربة، لأن الشيطان يرغب في أن يستولي عليكم لكي يسحقكم كالقمح. لذلك يجب أن تصلوا دائما إلى الأب باسمي، وكل ما تطلبونه من الأب باسمي وكلكم إيمان بأنكم ستسلمونه سيمنح لكم. صلوا مع عائلتكم إلى الأبد دائما باسمي، لكي تتبارك زوجاتكم ويتبارك أبناءكم. لكي تكون الصلاة مؤثرة، يجب أن تكون في تناغم مع خطة السماء. الصلاة نابغة من الإيمان تجلب ثمارا باردة بارة إذا كانت متناغم مع ما هو سماوي، وهذا التناغم يحصل بوجود الروح القدس. الروح تبين لنا ما هي أولوياتنا. من دون هذا المرشد الملهم فإن صلاتنا لا معنى لها، وتكون دليلا على أننا لا نسعى لمعرفة إرادة الرب بإرادتنا. إنه من المهم أن تقودنا الروح القدس بينما نصلي وبينما نستمد إجابتنا على صلواتنا. مثل تلك الصلاة تجلب علينا بركات السماء، لأن أبينا السماوي يعلم ما نحتاجه من قبل أن نسأله، وهو يستجيب للصلاة الصادقة. إنه هو الذي وعد: اسألوا وسوف يعطى لكم، جدوا وسوف تجدوا، اقرأوا وسوف يفتح لكم. أشهد لكم بأن مهمنا والتزامنا بها دليل على إيمان خالص بالله الأب السماوي وابنه يسوع المسيح، ودليل على قوة الصلاة. يجب على كافة أبناء الله ممن يحبونه ومن يرغبون في طاعة وصاياه أن يسيروا على نفس الدرب. بالنسبة للشباب، يمكنهم أن يبلغوا قمة النجاح والإنجاز والاستعداد. أما بالنسبة للراشدين الناضجين، فإنه تقودهم لأن يجددوا إيمانهم ويصنعوا القرار. أما بالنسبة للجيل الأكبر سنا، فهي تدفعهم إلى الثبات ببر إلى المنتهى. إنها تعد كل مسافر على درب الرب قوة الرب، وتحميه من المخاطر والشرور التي قد تعترضه، وتتوجه إليه بالمعرفة التي هي السطر الأخير لهذه المسألة. وأصلي بذلك باسم يسوع المسيح، آمين. Brothers and sisters, the choir and congregation will now join in singing. الأخوة والأخوات سوف تغني الجوكب مصاحبة الجموع: اهدنا يا يهوه العظيم. عقب انتهاء الغناء، الشيخ ويلفورد أردرسون من السبعين سيتحدث إلينا. بعدها سنستمع من الشيخ راسل بلارد من رابطة الرسل 12. بعدها ستغني الجوكة: لقد أرسل ابنه.
This is the 180th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Years ago,
منذ سنوات مضت زرت نافو إلينوي مع عائلتي. هناك لجأ القديسين الأوائل لأجل الحصول على حماية. لقد فقد الكثيرون منهم منازلهم ومزارعهم، وبعد الآخر خسروا أحباءهم نتيجة الاتحاد المتزايد. في نافو لقد اجتمعوا وبنوا مدينة جميلة وجميلة جديدة، لكن الاتحاد كان قوي جدا. ومرة أخرى أجبروا في عام 1846 على أن يتركوا منازلهم في وسط الشتاء. لقد صفوا عرباتهم في شارع بارلي ينتظروا دورهم لعبور مياه نهر المسيسيبي المتجمدة من دون أن يعلموا ما يخبئهم لهم من المستقبل. بينما وقفنا وأنا وعائلتي في شارع بارلي لتذكرنا أوداعهم المهينة، اتجهت عيني إلى مجموعة من الاقتباسات من مذكرات القديسين، وعندما قرأنا ما كتبوه تعجبنا لأننا لم نقرأ أي أمر يوحي باليأس أو بالإحباط، لكن لكل كتبه كان مليئا بالأمل والثقة. لقد كانوا مملوئين أملا انعكس فيما كتبتها سارة دارمان ريدج في شهر فبراير لعام 1846. الاقتباس: القيام برحلة مثل تلك في وسط الشتاء تشبه المشي في وادي الموت، ولكن لنا إيمان ونحن نبتهج لأن يوم خلاصنا قريب. نهاية الاقتباس. هؤلاء القديسين الأوائل كانوا من دون شك بلا مأوى، ولكنهم لم يكونوا يائسين. كانت قلوبهم منكسرة ولكن أرواحهم قوية. لقد علموا بأن الأمل يجلب السلام والبهجة ولا يعتمد على الظروف. لقد اكتشفوا بأن المصدر الحقيقي للأمل هو الإيمان، أي الإيمان بالرب المسيح وبكفارته المغلقة، وهي الأساس الأكيد الذي يجب أن نبني عليه حياتنا. اليوم جسد فريق آخر من الرواد هذا المبدأ. في يوم الثلاثاء 12 من شهر يناير، زلزال شامل وعنيف ضرب دولة هايتي. دمر الزلزال العاصمة بورتو برينس. تأثيره كان مدمرا، حيث فقد حوالي 1,000,000 شخص منازلهم، وفقد ما يزيد عن 200,000 شخص حياتهم. بينما شهد العالم استجابات مساعدة التي لم يسبق لها مثيل، فريق آخر من قادة الكنيسة المحليين في بورتو برينس نظموا لجنة تحت إشراف القهنوت لتقديم المزيد من المساعدات. اشتملت اللجنة على 2 من الرؤساء الأوتاد ورئيستان للجمعية الإعانة في بورتو برينس، ورئيس البعثة التبشيرية التي أصبح رئيسا ل74 مبشرا في هايتي بورتو برينس وهو في 30 من العمر. كل مبشريه كانوا من هايتي، وللعجب لم يتأذى أي واحد منهم في هذا الزلزال المدمر. ودعت كافة مصادر وسلطات الكنيسة في أيادي أولئك القدى المهممين، وهذه المصادر تشتمل على كافة التبرعات التي قدمها العديدون منكم. الشعب الهايتي ممتن بشدة لتلك التبرعات. تحت إشراف تلك اللجنة أخذت الشاحنات المحملة بالمؤن بالوصول إلى جمهورية الدومينيكان على الفور، وفي غضون أيام قليلة وصل الطعام والمياه والبطانيات والمعدات الطبية والأطباء. بيوت العبادة التسعة الموجودة في منطقة بورتو برينس لم يصب أي دمار باستثناء كمية بسيطة جدا، وهي معجزة أخرى. في غضون الأسابيع التي تلت الزلزال أصبحت بيوت العبادة تلك مأوى لأكثر من 5,000 هايتي، وقاعدة تم توزيع طعام والمياه منها ومركز التقديم العناية الطبية. لقد تمت تلبية الاحتياجات الضرورية وبدأ يسود النظام. بالرغم من أن قديسين هايتي المخلصين قد عانوا بشدة، ولكنهم كانوا كلهم أمل للمستقبل، تماما مثل مراد الأوائل في عام 1846 كانت قلوبهم منكسرة ولكن أرواحهم قوية. هو أيضا يعلموننا بأن الرجاء والسعادة والبهجة ليست وليدة الظروف ولكنها وليدة الإيمان في الرب. النبي مورمن نفسه علم هذا المبدأ بوضوح. المرء ومرة أخرى يا إخوتي الأحباء، أود أن أحدثكم عن الرجاء. أقول لكم بأن سيكون لكم رجاء عن طريق كفارة المسيح، وهذا بسبب إيمانكم بي حسب الوعد. وذلك إذا كان الإنسان إيمان فلا بد أن يكون له رجاء، إذا بدون إيمان لا يكون أي رجاء. الأمل يأتي من الإيمان بيسوع المسيح. لقد انتصر على العالم ووعدنا بأنه سوف يمسح دموعنا إذا عدنا إليه وآمنا به واتبعناه. قد يتساءل بعض من يعانون من يأس كيف يمكنهم أن يحصلوا على الرجاء. إذا كنتم من هؤلاء الناس تذكروا بأن الآمال هو وليد الإيمان. إذا استرجعنا الأمل فإننا نسترجع الإيمان ونقوي. الإيمان بالمخلص يتطلب أكثر من التصديق فقط. علم الرسول يعقوب بأنه حتى الشيطان يؤمن، لكن الإيمان الحقيقي يتطلب العمل والبذل الجهد. الاختلاف ما بين الشيطان وأعداء الكنيسة هو العمل. يتزايد الإيمان بطاعة الوصايا. نقرأ من ما هو مدون في قاموس كتاب المقدس. الاقتباس: العجائب لا تولد الإيمان، ولكن الإيمان يتقوى بطاعة إنجيل يسوع المسيح. بمعنى آخر، يأتي الإيمان عن طريق الأعمال الصالحة. نهاية الاقتباس: عندما نبذل جهدنا لطاعة وصايا الله، نتوب عن خطايانا ونتعهد بأن سنبذل جهدنا الأفضل بطاعة المخلص، يزداد إيماننا بأن عن طريق كفارة ستكون كل الأمور على نحو أفضل. هذه المشاعر تؤكدها الروح القدس، والتي تنزع منا من وصفه روادنا الأوائل بهمومنا الباطلة. ونكتشف بالرغم من همومنا فإننا دائما نشعر بالرغبة في غناء معهم كله على ما يرام. أنا لا عازم على أن أقلل من أهمية الكآبة الطبية، والبعض الحلول لعلاج مثل هذا المرض يكون عن طريق المشاورات والنصائح الطبية، ولكن لما عظمنا يتلاشى الخوف والحزن ويحل محلهما السعادة والسلام عندما نضع ثقتنا في مؤلف خطة السعادة، وعندما نعزز إيماننا في أمير السلام. حاليا صديق عزيز علي توفي من جزء مرض السرطان، وهو وعائلته أناس ذوي إيمان عظيم. لقد كان أمرا ملهما نرى كيف ساعدهم إيمانهم في التغلب على هذه الأوقات الصعبة. لقد امتلأوا بالسلام الداخلي الذي عززهم. من بعد إذنهم أود أن أقرأ لكم رسالة كتبها أحد أفراد العائلة قبل وفاة والدها. الاقتباس: لقد كانت الأيام الأخيرة صعبة جدا. في الليلة الماضية اجتمعنا حول سرير والدي. لقد شعرنا بالروح الرب يعزينا. لقد شعرنا بالسلام. لقد كان أصعب شيء مرت به عائلتنا، ولكننا نشعر بالسلام لمعرفتنا بأن أبينا السماوي وعدنا بأننا سنعيش معا كعائلة مرة أخرى. وبعد أن قال الطبيب لوالدي في المستشفى بأنه ليس بوسعه من القيام بأي شيء آخر، نظر إلينا جميعا وسألنا بجرأة هل أحد من ما حوله مشكلة مع خطة الخلاص؟ استجبنا بنفي، ونحن ممتنين لوالدنا ولوالدتنا اللذان علمانا أن نثق بالخطة. نهاية الاقتباس: أنا أتحدث لكل من يعانون ولكل من يواجهون تحديات. رسالتي موجهة إلى جميع المحبطين. رسالتي هي مذكرة على من نصح أبا محبا إلى أبنائه منذ بدء هذا العالم.
Children since the world began.
تذكرا تذكرا إنه يجب عليكما أن تبنيا أساسكما على صخر الفادي الذي هو المسيح ابن الله، وأنه عندما يحرك إبليس عواصفه العاتية نعم ويصوب سهامه في زوبعة، نعم وعندما يقصف بكما برده وأنواءه العاتية، كل هذا لن يتسلط عليكما ولن يجركما إلى حضيض الشقاء والعذاب الأبدي بسبب الصخرة التي تأستم عليها والتي هي أساس الوطيد، الأساس الذي إذا بني عليه الإنسان فلن يسقط أبدا. أنا أشهد به وبأنه تغلب على العالم وبأنه لن ينسانا. هو ناقشنا على كفيه. أنا أشهد بأن من يحفظون وصاياه سيزداد إيمانهم وأملهم، سوف يستمدون القوة لتغلب على كافة تحديات الحياة، سوف يعثرون على السلام الذي يفوق على تصور وفهم، باسم يسوع المسيح، آمين.
الأخوة والأخوات، منذ 6 أشهر مضت تحدثت في جلسة الكهنوت التابعة للمؤتمر العام إلى الآباء والأبناء، وكما تتوقعون بنات 5 وحفيدات 24 وغيرهن من بنات حفيداتي يطالبن بإبداء نفس القدر من الاهتمام بهن. لقد قررت اليوم أن أتحدث إلى أمهات وبنات الكنيسة. زوجتي العزيزة باربرا لها تأثير كبير وأبدي على بناتنا وحفيدتنا، وهن أيضا لهن تأثير مماثل على زوجتي. الأمهات والبنات يلعبن دورا كبيرا وحرجا في مساعدة الآخرين على اكتشاف إمكانياتهم المطلقة بغض النظر عما يبثه العالم من حولهم من سموم شوهت مفاهيم الأنوثة والأمومة. متحدثا إلى نساء الكنيسة قال الرئيس جوزيف إف سميث: لا يجب أن تسمحنا للنساء الأخريات في أن يقودنكن، بل كنا سباقات في تولي منصب القيادة في كافة الأمور التي تستحق الثناء، في كافة الأمور المرتبطة بالله، وفي كافة الأمور التي من شأنها أن تحسن وتطهر أبناء البشر. يا أيتها الأخوات، نحن أخوتكم، ليس باستطاعتنا تأدية ما أهلتم للقيام به قبل تأسيس العالم. بمقدورنا أن نحاول، لكننا غير قادرين على أن نكتسب صفاتكن الفريدة من نوعها. لا يوجد هناك شيء في العالم أجمل من المرأة البارة. أنا أعلم بأن بعضا منكن يا أيتها الشابات ليس لديهن أمهات يتحدثن إليهن ويناقشنا معهن ما يريدنه، ومعظمكم يا أيتها النساء ليس لديهن بنات في حياتهن، ولأن كل امرأة تمتلك خاصية الأمومة في داخلها، فإن معظم ما سأقوله ينطبق أيضا على الجدات والعمات والخالات والأخوات وزوجات الأب والحموات والقائدات ممن قد يساعدنا أولئك النساء في ملء تلك الفجوة في حياتهن. يا أيتها الشابات، أمهاتكن تعشقنكن، إنهن يعقدن عليكن أمل الأجيال القادمة. كل ما تنجزونه، كل تحدي تتغلبون عليه يدخل في نفوسهن البهجة، وبالمثل فإن همومكم ومخوفكم تصبح جزء من همومهم وأحزانهم. اليوم يا أيتها الشابات، أود أن أطرح عليكن بعض الاقتراحات حول كيفية استغلال العلاقة مع أمهاتكن. لدي بعض الأفكار التي أود أن أطرحها على الأمهات عن الكلفية التي يمكنهن بها أن يضاعفن من تأثيرهن على بناتهن وكذلك على غيرهم من أفراد العائلة. إنه لسوء الحظ من السهل تصوير بشاعة ما آلت إليه مفاهيم الأنوثة والأمومة في هذا المجتمع المعاصر. الإباحية منتشرة في كافة وسائل الإعلام وتعرض في المجلات وفي الأفلام. كل هذه الأمور يرحب بها العالم اليوم. تحدث الرئيس بولس عن الأوقات الصعبة التي ستحل في الأيام الأخيرة. ولقد ذكر شيئا كان مبعثا لقلقه في تلك الأيام، النساء السخيفات المثقلات بالخطيئة اللواتي تجرفهن شهوات مختلفة. الكثير من الثقافات تصور المرأة على أنها سخيفة غير منطقية لا أهمية لها وضعيفة، إنها تحقرهم. والأثر الوحيد الذي يمكنهم أن يخلفوه هو مدى إغراءهم وجمالهم، وهي رسالة خطيرة ينشرها العدو عن المرأة. ولذلك أحثكن يا نسائي الشابات العزيزات ومن كل قلبي على أن تتجاهلوا المجتمع من حولكم وتطلعوا فقط إلى مربياتكم وقائداتكم. رجاء أن اتبعوا قدوة أمهاتكم، لا تتبعوا خطى المشاهير التي لا تتطابق معاييرهم مع معايير الرب، والتي لا تتوافق قيمهم مع المفهوم الأبدي. دائما اتبعوا أمهاتكم، تعلموا من قوتهم ومن شجاعتهم ومن إيمانهم. استمعوا لأمهاتكم، قد لا يكون ماهرات في إرسال رسائل هاتفية، وقد لا يستخدم الإنترنت وبالتحديد موقع الفيسبوك، لكنهن خبيرات بكل أمور القلب وأمور الرب. الأمهات لديهن التركة من المعرفة والخبرة. عندما يحين وقت الذي تستعدون فيه للزواج ولأن تصبحن أمهات، ستكون أمهاتكن مصدر الحكمة الذي تلجأن إليه. لا يوجد أحد في العالم يهتم بأمركن ويقلق بشأنكن ويضحي بكل شيء لأجلكن مثل أمهاتكم. أحبوا أمهاتكم يا إخوتي الشابات، احترموهم، ثقوا بهن، إنهن يسعين لأجل مصلحتكن، إنهن قلقات بشأن خلاصكم الأبدي. لذلك كنوا حنونات ورقيقات في التعامل معهن، وكونوا صبورات، فالأمهات لسنا مخلوقات كاملة. الآن دعوني أطرح بعض الأفكار عليكن أيتها الأمهات حول الدور الذي تلعبونه في حياة بناتكن. لدينا صديقة للعائلة تسافر دائما مع عائلتها. كانت ملاحظتها الأولى على كل رحلة هي بأن الفتيات دائما يترفن مثل أمهاتهن. إذا كانت الأم مقتصدة فإن بناتها يتصرفن مثلها. إذا كانت الأمهات محتشمات فإنهن يتصرفن مثلهن. إذا حضرت الأمهات إلى اجتماع القربان وهن غير مهندمات فإن بناتهن سيتصرفن مثلهن بالمثل. يا أيتها الأمهات، إن قدوتكم ضرورية لبناتكم حتى وإن لم يعترفن بذلك. على مر العصور كانت المرأة دائما هي من تعلم الطهارة الأخلاقية. هذا التحضير يبدأ من المهد ويستمر على مدى الحياة، على مدى حياة أبنائهما. اليوم مجتمعنا مليء برسائل خاطئة عن الأمومة، والاستماع لتلك الرسائل قد يضع بناتكن على طريق الخطيئة والدمار. قد لا تفهم بناتكن هذا، لذلك يجب عليكن أن تشرحن لهم هذه الحقيقة. يجب أن تساعدهم على اتخاذ قرارات صائبة، تماما كما هو الحال الأمهات في إسرائيل. فأنتن خط الدفاع الأول الذي سيقف وجه مخاطر العالم التي ستتعرض طريق بناتكن. الآن أيتها الأمهات، قد يبدو في كثير من الأحيان بأن أبناءنا لا يصغون إلينا وإلى الدروس التي نحاول تلقينهما لهم. صدقون، أنا أعرف التعبير الذي يعتلي وجوه المراهقين عندما تصلون إلى الجزء الذي تعتقدون بأنه أفضل ما في الدرس. دعوني أؤكد لكم بأنكم وإن كنتم تعتقدون بأن بناتكم لا يستمعون إليكم، إلا أنهم يتعلمون منكم ويراقبون أفعالكم ليتأكدوا من أنها تتطابق مع أقوالكم وكلماتكم. كما قال رالف والد أميرسون، أفعالكم أقوى من أقوالكم. علموا بناتكم أن يعثرن على البهجة في ممارسة دور الأمومة. الحب والمواهب التي سوف يظهرنها في هذا المجال ستكون ذات تأثير أبدي عظيم. فكروا فيما قاله الرئيس هارولد بأن أهم عمل سوف تقومون به سيكون داخل منازلكم. هذا ينطبق علينا جميعا بالطبع. سيكون تأثيره أقوى لو أمعنا التفكير في طبيعة العلاقة بين الأمهات وبناتها. أيتها الأمهات، علمنا بناتكن أن يكون بنات أمينات ومخلصات للحياة لله، وتجنبنا المغريات ويبتعدنا عن النميمة أو إصدار الأحكام غير العادلة في حق الآخرين. في أحد الخطب التي ألقيت في جمعية الإعانة في نافو، نصح النبي جوزيف الأخوات قائلا بأن اللسان لا يمكن التحكم به. اضبطوا أنفسكم وامنعوها من قول ما هو غير لائق في لحظة غضب. في من خلال علاقة الأم بابنتها تتعلم الفتاة مفهوم عملية التنشئة. إنها تشعر بالمحبة، إنها تتعلم من تجارب شخصية، تحبها وتهتم بها وتضعها على المسار الصحيح، تشجعها وفي الوقت نفسه تؤمن بقدرتها. تذكرنا يا أيها الأخوات إن الله هو مصدر القوة الأخلاقية والروحية. يمكننا الحصول على تلك القوة بإبرام العهود معه وحفظها. أيتها الأمهات، علمنا بناتكن أهمية إبرام العهود، وبعدها بينوا لهن كيفية المحافظة على تلك العهود التي لكي يتمكن من الدخول إلى الهيكل. في عالمنا اليوم يجب على الأمهات أن تتحدث مع بناتهن بشأن الأمور الجنسية. البنات تماما مثل الصبيان، يعيشن في عالم منفتح وسريع تطور، تنتشر فيه الإباحية والزنا، عالم يصور المرأة الزانية على أنها جميلة ومشهورة ويجب تقليدها. يجب أن نعمل جاهدين في منازلنا وفي عائلتنا على أن نمنع بناتنا من أن يتعرضن لتلك الرذائل. يجب أن تعقدنا جلسات مفتوحة مع بناتكن، يمكنكن من خلالها أن تزدن من معرفتهن بمخاطر التعرض لمثل تلك الأمور. على سبيل المثال، دعوهن يدركن بأن ارتداءهن الملابس غير المحتشمة لا يبعث فقط برسائل خاطئة إلى أذهان الشباب، بل ويعززن عندهم الفكر القائل بأن المرأة تعتمد فقط على جمالها الجسدي لتلفت الأنظار. هذه ليست الفكرة الصحيحة على ابنة الله. يجب أن يستمعن إلى النصيحة من ألسنتكن، ويجب أن تكون قدوة لهن في طريقة لباسكن ومنظرهن. كل شبيبة سوف ينزعون إلى اتباع الوصايا إذ تعلموا كيف يدركون ويميزون صوت الروح. علموا بناتكم أمور الروح وجهوهم إلى قراءة الأصفار المقدسة. زودوهم بالتجارب التي قد تساعدهم على أن يقدروا بركات الكهنوت وأهميتها في حياتهم. وإن الله سوف يستمع ويستجيب لصلواتهن.
The presence of the voice of the Spirit.
علموا بناتكم عن أمور الروح وجهوهم إلى قراءة الأسفار المقدسة. زودوهم بالتجارب التي قد تساعدهن أن يقدروا بركات الكهنوت وأهميتها في حياتهم. عن طريق حفظهن للعهود سوف يتعلمن كيف يستمعن إلى صوت الرب ويتسلمن الإلهام الشخصي. الله سوف يستمع ويستجيب لصلواتهن. الموضوع الأساسي لعام 2010 ينطبق على كافة الشبيبة، وعلينا أيضا كونوا أقوياء وتحلوا بالشجاعة. لا تخافوا ولا تجزعوا، لأن الرب إلهكم سيقف إلى جانبكم أينما تذهبون. تأكدوا من أن تجعلوهم يفهموا بأن الإبقاء على العهود هو أسلم الطرق المؤدية إلى السعادة الأبدية. علموهم كيف يتوبون وكيف يحافظون على نقائهم واستحقاقهم. الآن قد يبدو ما أقوله يا أخوتي وأخواتي مألوفا، وهذا يرجع لأنني قد تحدثت إلى الآباء والأبناء مسبقا في 3 مؤتمرات على التوالي. في شهر إبريل الماضي شجعت الشبيبة على أن يتعلموا من دروس الماضي. أقتبس من تلك الخطبة. أقتبس عندما تبدون استعدادكم لأن تستمعوا وتتعلموا، فإنكم سوف تتعلمون من أناس ذوي خبرة، وسوف تتعلمون من تجارب من سبقوكم. كم ستكون الحياة جميلة إذا اتبعتم قدوة أتباع المسيح المخلصين. في شهر أكتوبر وجهت خطابي إلى الأباء والأبناء، والآن في اجتماع الكهنوت، واليوم أنا وجهت خطبتي إلى الأمهات والبنات. في كل خطبة كانت رسالتي موجهة إلى أناس مختلفين، لكن مضمونها كان واحد. أنا آمل بأن تستمعوا إلى تلك الرسائل وتفهموا مضمونها المتكرر، ألا وهو بأنه في هذه الأيام الأخيرة من الضرورة أن يتعلم الآباء والأبناء من بعضهم البعض. أنا تحدثت عن أمور ومفاهيم أساسية وضرورية، إنها محور خطة الله التي وضعها لأجل سعادتنا الأبدية. الكنيسة ستبذل أقصى جهدها لتقديم المساعدة. نحن سندعم الآباء والأبناء ونؤيدهم لكل، لكن المنزل هو أهم مكان لإعداد شباب اليوم لكي يترأسوا العائلات والكنيسة في المستقبل. تقع على عاتقنا كآباء وأمهات مسؤولية إعداد شبابنا وشاباتنا وتهيئتهم لأن يكونوا مخلصين ولأن يكونوا رجالا بارين ونساء برات. أود أن أنهي خطبتي باقتباس لكلمات الرئيس جوزيف إف سميث: علاقاتنا العائلية ليست مقصورة على هذا الزمن فقط، بل إنها ستستمر حتى في الحياة الأبدية. من غير قديسي الأيام الأخيرة يؤمنون بأن العلاقات العائلية ستتخطى حدود القبر. الأب والأم والأبناء سوف يلتقون ويتعرفون على بعضهم البعض. العائلة هي جزء مهم وعظيم من عمل الرب، وهي مصممة لأن تستمر كعائلة أبدية وجزء من عائلة الله والتي تستمر إلى الأبد. ليبارككم الله وليهدكم إلى تعليم وتنشئة وتحضير بعضكم البعض في داخل منازلكم لكي تشاركوا في هذا العمل العظيم. هذه هي صلاتي باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
How beautiful.
لقد كان ذلك جميل جدا. نحن ممتنين للجوقة الموسيقية على الموسيقى الجميلة التي أمتعونا بها هذا الصباح ولجميع من تحدثوا إلينا. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة هو الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى. عقب انتهاء تعليقات الرئيس آيرينغ ستغني الجوقة ما أثبت الأساس. الصلاة الختامية سيقدمها لنا الشيخ إيريك كوبسكي من 70 وبعدها سنجتمع مرة أخرى في تمام الساعة 2 ظهرا.
أيها الأخوة والأخوات، أبينا السماوي يحتاج إلى مساعدتنا في إعادة أبنائه الروحيين إليه مرة أخرى. أوجه خطاب اليوم إلى الشبيبة في كنيسته وممن اتخذوا الطريقة المستقيمة والضيق لكي يرجعوا إلى منزلهم السماوي. هو يريدهم أن يكتسبوا القوة الروحية التي تمكنهم من السير على هذا الدرب، وهو يريدنا أن نساعدهم على أن يعودوا إلى هذا الطريق إذا حادوا عنه. لقد كنت أسقفاً شاباً عندما أدركت بوضوح السبب الذي لأجله يريدنا الرب أن نقوي أبناءنا في صغرهم وننقذهم بسرعة. سأقص عليكم قصة واحدة عن شخصية حاولت أن أساعدها لسنوات عديدة. جلست في مكتبي تقص علي قصة حياتها. لقد تعمدت وثبتت كعضوة في الكنيسة عندما كانت تبلغ 8 من العمر. لم تذرف الدموع عندما حدثتني عن 20 سنة التي مضت، لكن صوتها كان يبدو حزينا. لقد قالت بأن طريقها إلى الخطيئة بدأ عندما أخذت في التعامل مع أناس اعتقدت بأنهم ذوي خبرة ومهمين. بدأت بخرق وصايا بدت لها في البدء غير هامة. شعرت في البدء بالحزن وبقليل من مشاعر الذنب، ولكن علاقاتها بأصدقائها جعلتها تشعر بأنها مرغوبة ومحبوبة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل عزمها على التوبة. ولأنها خرقت الكثير من الوصايا بدا لها وأن حلمها في العودة إلى منزلها الأبدي السعيد بعيد المنال. جلست أمامي ومشاعر التعاسة تعتريها. لقد طلبت مني أن أنقذها من فخ الخطيئة التي شعرت بأنها تتفاقم من حولها، لكن الطريق الوحيد لكي تخرج من هذا المأزق هو بأن تباشر بممارسة إيمانها بيسوع المسيح وبأن تصبح كثيرة القلب ومنسحقة الروح وتتوب وتتطهر وتتغير وتتقوى عن طريق كفارة الرب. لقد أدليت بشهادتي لها بأن كل ذلك ممكن ومتاح لها، وبالفعل كان هذا ممكنا، ولكن الطريق ستكون أصعب عليها أن مما ستكون أصعب مما كانت عليه قبل أن تقع في الخطيئة. نساعد أبناء الله على أفضل وجه بدلهم على الطرق التي يمكنهم بها أن يبنوا إيمانهم بيسوع المسيح وبإنجيله المستعاد منذ نعومة أظفارهم. بعدها يجب أن نساعدهم على أن يبقوا على هذا الإيمان حيا في داخلهم قبل أن تنطفئ شعلته ويحيدون عن الطريق. لذلك تقع على عاتقي وعاتقكم مسؤولية مساعدة المسافرين على درب الرب. لقد بين المخلص السبب الذي لأجله علينا مساعدة الآخرين عندما وصف الأوقات الصعبة التي سوف تعترض طريق أبناء الله الروحيين والعوائق التي سيخلقها الشيطان أمامهم. اقتباس: سيروا على الطريق المستقيم لأن البوابة واسعة والطريق المؤدية إلى الهلاك فسيحة وسيمشي فيها الكثيرون، ولأن الطريق إلى الحياة الأبدية ضيقة ومستقيمة فإن القليلون سوف يسلكون هذا الدرب. إنهاء الاقتباس. لأن الأب السماوي عالم باحتياجات أبنائه، أرسل لهم التوجيهات التي من شأنها أن تساعدهم وتنقذهم في رحلتهم. لقد أرسل ابنه يسوع المسيح لكي يجعل الطريق لهم آمنة وسهلة وواضحة. لقد دعا نبيه في هذه الأيام الرئيس توماس إس مونسون لكي يقودنا. منذ صباه لم يعلم الرئيس مونسون عن كيفية البقاء على هذا الدرب، بل إنه علمنا الطريق التي ننقذ بها من ضلوا وحادوا عن الطريق الصحيح وتخبطوا في الألم. لقد وضعنا الأب السماوي في ظل ظروف صعبة لكي نتقوى ولكي نساعد غيرنا من المسافرين على أن يصلوا إلى وجهتهم بأمان. مهمتنا الكبيرة ترتكز على العائلة. العائلة مهمة لأنها تساهم في مساعدة الأبناء على وضع أقدامهم على بداية الطريق الذي سيعود بهم إلى منزلهم السماوي. الأباء، الأخوة والأخوات، الجدود والجدات، العمات والأعمام، كلهم أدوات قوية للإنقاذ والإرشاد التي تربطهم، لأن تربطهم صفة المحبة التي تكون قادرة على أن تنقذهم. العائلة لها تأثير كبير على الطفل، لأن الشيطان يحاول أن يخفي الطريق المؤدي إلى المنزل السماوي. في أثناء تلك السنوات القيمة والثمينة تتم دعوة مدرسي الابتدائية لكي يقووا الأطفال روحيا، ويتم تجنيد حملة كهنوت هارون لكي يمرروا القربان. في أثناء صلوات القربان تلك يستمع الأطفال إلى الوعود التي تنص على أنهم سوف يحظون بروح الله إذا أطاعوا وصايا الله. عندها يتقوى الطفل ويكتسب القدرة على مواجهة المغريات ويتمكن من مساعدة وإنقاذ الآخرين في المستقبل. الكثيرون من الأساقفة يتزودون بالإلهام الذي يدعوهم لتعيين أقوى الأفراد للإشراف على الأطفال في الابتدائية. لقد أدركوا أنهم إذا قووا الأطفال وقووا شهاداتهم وإيمانهم، فإنهم لن يحتاجوا إلى أن يتم إنقاذهم في مرحلة المراهقة. هم يؤمنون بأن الأساس الروحي الراسخ والقوي سوف يكون له تأثير كبير في الحياة في المستقبل. يمكننا جميعا أن نساعد الجدات، الجدود، وكل عضو في العائلة على مساعدة الطفل على أن يعرف أهميته وأن يتزود بالإيمان وكيف يمكنه أن يقدم المساعدة. ليس من الضروري أن تكون الدعوة إلى العمل في الابتدائية رسمية، وهي لا تتوقف على السن. واحدة من النساء وبينما كانت شابة قامت بابتكار شعار الابتدائية، ألا وهو اختر الصواب. الآن عمرها 90 عاما وهي لا زالت تعلم الأطفال عن إنجيل يسوع، أنها تحبهم، وبسبب قدوتها تعلموا بأن يشعروا ويدركوا وجود الروح القدس في حياتهم وأهمية إنجيل يسوع المسيح، فقوت إيمانهم وساعدتهم على أن ينقذوا الآخرين ويميزوا الروح في حياتهم. وهم الآن مستعدون لأن يقدموا يد العون وإنقاذ الآخرين. لقد تعلمت مدى قوة وتأثير الإيمان البسيط الذي يأتي عن طريق الصلاة والروح القدس. عندما كان أبناؤنا صغار السن لم يكن لديهم إلا مدرسين الابتدائية الذين ساعدونهم على أن يدركوا هذه الروح ويتعرفون عليها. بعد الظهر كانت زوجتي تصطحب ابني إلى منزل امرأة كانت تعلمه القراءة. لقد اتفقنا على أخذه من عندها عند مغادرتي للعمل وتوجهي إلى المنزل. لقد انتهت حصته أبكر مما توقعنا. كان متأكدا من أنه يعلم طريق العودة إلى المنزل، لذلك بدأ يمشي. بعدها قال في نفسه بأنه كان واثقا من معرفة الطريق وبأن فكرة تواجده بمفرده قد أعجبته. بعد أن مشى بمسافة نصف جميل، بدأت الشمس تغيب وأدرك بعدها بأنه بعيدا عن المنزل. لا يزال يتذكر ويقول بأنه لم يتمكن من رؤية أضواء السيارات بوضوح بسبب الدموع التي كانت تتساقط من عينيه. شعر وكأنه طفل صغير وليس الصبي القوي الواثق من نفسه. لقد أدرك بأنه احتاج إلى مساعدة. بعدها تبادر شيء هام إلى ذهنه. لقد أدرك بأن عليه أن يصلي، لذلك اتجه نحو مجموعة من الأشجار لم يتمكن من رؤيتها بوضوح في الظلام الحالك. لقد عثر على مكان لكي يركع فيه. من بين الأشجار سمع أصوات تقترب منه. لقد سمعه شخصان وهو يبكي. بينما تقدما من الصبي قالا: هل تريد مساعدة؟ قال لهم وهو يبكي بأنه قد ضل طريقه وبأنه أراد العودة إلى المنزل. لقد سأله إذا كان يتذكر رقم هاتف منزله أو عنوانه، لم يعرف. لقد سأله عن اسمه، لكنه كان يعلم اسمه. فأخذاه إلى مكان قريب حيث كانا يسكنان وعثروا على اسم عائلتنا من دليل الهاتف. عندما تسلمت المكالمة سارعت إلى الإنقاذ. أنا ممتن لأن هذين الشخصين قد عثرا عليه أثناء رحلة عودتي إلى المنزل، وأنا لازلت أشعر بامتنان عميق لأنه علم بأن الصلاة بإيمان ستساعده في أن يعثر على طريقه بينما كان تائها. هذا الإيمان قاده إلى بر الأمان وساعد الآخرين في العثور عليه لإنقاذه. هذا الإيمان هداه إلى بر الأمان مرات عديدة في حياته. ولأن الله حكيم ألهم الآخرين في ملكوته بأن يعين أشخاصا يشرفوا على تنمية وتطوير الأطفال وزرع الرغبة في داخلهم بأن يختاروا الطرق الخاصة والصحيحة. هناك برنامجان قويان وضعهما الرب لنا، الأول للشابات ويسمى ببرنامج التقدم الشخصي، والثاني مخصص لحملات الكهنوت. نحن نشجع الشباب في الجيل الصاعد على أن يقووا أنفسهم روحيا، وأناشد من يعتنون بصغار السن في أن يبذلوا قصارى جهدهم لكي يحموهم ويعدونهم إعدادا سليما. ولأن مستقبل الكنيسة كله يعتمد عليهم، يجب أن نعتني بهم ونحميهم. لقد تم إدخال الكثير من التحديثات على البرنامجين. لقد قال الرئيس مونسون: يجب أن نتعلم ما يجب أن نتعلمه ونفعل ما مستوجب علينا فعله. كتيب التقدم الشخصي للشابات يبين لهن ما هو مطلوب منهن. برنامج التقدم الشخصي يستخدم القيم الثمانية المدونة في الكتيب لكي يساعد النساء على فهم هويتهن وسبب تواجدهن على الأرض وما عليهن أن يفعلنه كبنات لله، ولأن يتأهبن للدخول إلى الهيكل وإبرام العهود المقدسة. النساء الشابات سوف يبرمن العهود ويلتزمن بالعيش بحسبها وبأن يدونون التقدم الذي أحرزنه ويطلعن عليه آباؤهن. يعدهن أيضا العادات التي سوف تطورنها مثل الصلاة، الدراسة اليومية الأسفار المقدسة، الخدمة والكتابة في مذكراتكم ستصبح جزءا من حياتكم اليومية لا غنى عنه، وسوف يساعدكن على التطور في أيام حياتكن. برنامج واجب تجاه الله مخصص للشباب من حملة كهنوت هارون، وقد تم تحديثه وتبسيطه. لقد تم وضعه في كتاب واحد للشباب، وقادتهم سوف يتسلمون نسخة من هذا الكتاب الجديد عما قريب. إنه أداة قوية، إنه سيقوي شهادة الشبان وعلاقتهم مع الله، وسوف يساعدهم على تعلم الانضباط في تأدية مهامهم الكهنوتية. سوف يقوي علاقاتهم مع آبائهم ومع أعضاء الرابطة، وأيضا بين الشباب وقادتهم. كلا البرنامجين يؤكدان على أهمية التزام الشباب. لقد دعوا لكي يتعلموا ويفعلوا الأمور التي قد تشكل تحد لكم ولأي شخص آخر. بينما أتذكر أيام الشباب، لا أعتقد بأنني قد واجهت تحديات جادة كهذه. كنت أواجه بعض التحديات البسيطة بين الحين والآخر، هذا كله فقط. هذه البرامج تتطلب الالتزام والاستمرارية. هذه البرامج ستزيد من حصيلة تجاربنا الروحية على مدى السنين. من خلال دراستي أدركت بأن محتويات هذين الكتيبين تشيران إلى مدى الثقة التي وضعها الله في الجيل الصاعد وكافة من يحبونهم. وأنا شهدت أحداثا تدل على أن من احترام أبنائه لهذه الثقة. من خلال زيارتي شهدت الطريقة التي يتصرف بها كهنوت هارون. رأيت الشبيبة وهم يتبعون نمط التعليم الذي رسم لهم. رأيتهم وهم يضعون الخطط التي سوف تمكنهم من أن ينفذوا رغبة الله. كلها أمور بدلتهم روحيا. وبينما رأيت وسمعت أدركت بأن الآباء والأمهات، القادة، الأصدقاء وحتى الجيران الذين كانوا متواجدين في الجموع قد تأثروا بالروح عندما سمعوا بأن الروح قد سكنت في قلبي أحد الشبيبة ممن أدلوا بشهاداتهم. لقد قووا بعضهم البعض. برنامج النساء له نفس القوة التي من شأنها أن تبث الروح في النساء الشابات وأن تقدم لهن المساعدة. التقدم الشخصي يساعد الشابات في أن يتهيأن لتسلم مراسيم الهيكل. لقد يحصلن على المساعدة عن طريق قدوة أمهاتهن، جداتهن، وكل امرأة صالحة تحيط بهن في الكنيسة. لقد رأيت الآباء الذين ساعدوا بناتهن على أن يحققن أهدافهن وأحلامهن. ولقد لاحظت أي كيف أبدى الآباء إعجابهم بمثابرة واجتهاد بناتهم. قبل عدة أيام شهدت أما تقف إلى جانب ابنتها بينما كانتا تستعدان لتسلم جائزة أفضل الفتيات. عندما تحدثنا عما عانت لهن تلك الجائزة شعرت برضاء من الرب وتزودت بالتشجيع. أهم شيء يمكننا أن نقدمه إلى أولئك الشباب هو أن نشعرهم بأننا نثق فيهم وأن نساعدهم على أن يعثروا على الطريق المؤدية إلى الله. يجب أن نقف إلى جانبهم لأن الطريق لن تكون سهلة وستكون مليئة بالبعثرات. سوف يصابون في كثير من الأحيان بخيبات الأمل وحتى أنهم سوف يتعثروا. قد يمرون بأوقات يشعرون فيها بالاضطراب ويتساءلون عن مصيرهم. هذه البرامج تقلل من احتمالية تعرضهم لتلك الأمور لأنها سوف تهدي الشباب وتدعوهم لأن يجعلوا الروح القدس تسكن في قلوبهم. أفضل نصيحة أقدمها للشبان والشابات بأن طريق العودة إلى الآب السماوي تأتي عن طريق الرجوع إلى الروح القدس. ويجب أن نشجع ونمدح وندعم ونقوي كل أمر يستحضر الروح القدس. عندما نتكلم معهم عن تلك الأمور يجب أن نكون نحن أنفسنا مستحقين لأن تسكن الروح القدس فينا. فمن خلال سمانا سيعرفون بأن الله راض عنا. وعندما ننصحهم لا يجب أن نعنفهم ونوبخهم، بل يجب أن ننصحهم بمحبة ورفق، لأن العنف سيسمح للشيطان بأن يبعدهم ويضللهم. يجب أن نلتزم بفعل ما يجب علينا أن نفعله. يجب أن نصلي لأجل تسلم هبات الروح. يجب أن نقرأ الكتب المقدسة، نتفكر فيها ونقرأ كلمات الأنبياء الأحياء. يجب أن نضع الخطط ونلتزم بها. ويجب أن نحب النبي ونتبع عهود ونحافظ على عهودنا ووعودنا التي قطعناها مع الله، ونساعد الآخرين ونشاركهم في بركات الكفارة. يجب أن تكون حياتنا مثل حي على الإيمان الراسخ الثابت، لأننا باتباعنا لتلك الأمور سنساعدهم على أن يتأكدوا بأنهم إذا تابعوا والاستماع إلى كلمات المخلص فإن الرب سيقول لهم في النهاية: أحسنتم يا أيها العبيد المطيعون، ادخلوا في فرح ربكم. ولأننا ساندناهم وساعدناهم في العثور على طريقهم، سوف نستمع أيضا إلى تلك الكلمات المجيدة: أشهد بأن الرب يحبكم ويحب كل ابن من أبنائه. هذه هي ملكوته التي استعيدت هي ومفاتيح الكهنوت بواسطة النبي جوزيف سميث. توماس إسمانسون هو نبي الرب اليوم. أعد كل واحد منكم، أعد كل واحد منكم بأنكم إذا اتبعتم إلهامه وإرشاده الذي نشره في كنيسة يسوع المسيح، فإنكم سوف ترجعون آمنين سالمين إلى منزلكم السماوي، وتعودون لتقبعوا في حضرة المخلص، وتعيشون إلى الأبد معهم في سعادة أبدية باسم يسوع المسيح. آمين.
Our father, our foundation, he saves all the world. He's there for Our dear Heavenly Father, we thank Thee for
أبانا السماوات نشكرك لهذا المؤتمر العظيم. نشكرك أيها الأب للموسيقى التي أنعشتنا ونشكرك لكل ما سمعناه وأكثر من ذلك نشكرك لما شعرنا به ونسألك للشجاعة لأن نتبع هذه الهمسات الشخصية من الروح. نشكرك لاستعادة الإنجيل واستعادة كهنوت أبانا في خلال هذه الأعياد للإيستر الفصح. إننا نتذكر حقيقة القيام المسيح وأن تجعل قلوبنا تجلب السلام إلى قلوبنا والأمل وأن تجلب أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة وعن الراحة إلى إليك. ونشكرك على جميع البركات التي عندنا ونقوم بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been the first session of the 180th Annual General Conference.
لقد كان هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة والذي اختير متحدثوه من قبل السلطات العامة للكنيسة. قدمت الموسيقى لهذه الجلسة من قبل جوقة المورمون الغنائية. أشرفت على هذا البث شركة بونافيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج أو تسجيل أو استخدامات أخرى لهذا البرنامج من دون موافقة خطية ممنوع.